سبيلا يا موصوفا بالغفار.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. مع بداية رمضان، الاحتلال يصعد حربه على الأقصى، قطع لأسلاك المآذن ومنع إدخال وجبات الإفطار داخل المسجد. سلطات الاحتلال تكشف عن مخطط تهويدي جديد يربط شمال مدينة القدس بأربعة أنفاق جديدة بدلا من نفق واحد. الأسير مصعب الهور ينطلق في معركة الأمعاء الخوية ويبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اعتدت قوات الاحتلال مساء الثلاثاء على المصلين بعد خروجهم من صلاة التراويح قرب باب العمود بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر مقدسية عن انتشار مكثف لقوات الاحتلال في منطقة باب العمود عقب مواجهات مع الشبان إثر رفض الأهالي قرار الاحتلال بمنع الجلوس في المنطقة. وكانت قوات الاحتلال قد نفذت مساء الثلاثاء أعمال تفتيش وتخريب قرب باب الأسباط، ما أدى إلى تعطيل مكبرات الصوت في المسجد الأقصى المبارك. الزميل جمال حمودة والتقرير التالي.
تواصل قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها بحق المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس دون حسيب أو رقيب. في أول أيام شهر رمضان اقتحم جنود الاحتلال مئذنتي المغاربة والأصباط، وبكل صلف وعن جهية قطعوا الأسلاك الكهربائية الخاصة بمكبرات الصوت محال دون رفع أذان صلاة العشاء. لم يكتفي الجنود الصهاينة بذلك، بل خلعوا باب مئذنة باب الأصباط واقتحموا سطحها وشرعوا بعملية تفتيش وتخريب. هذه الجرائم دعت مفتي القدس محمد حسين للدعوة إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى لإعماره في رمضان والوقوف في وجه اعتداءات الاحتلال. من جانبها قالت حماس إن قيام الاحتلال بقطع أسلاك مكبرات الصوت في المسجد الأقصى عدوان عنصري على المقدسات وانتهاك لحرية العبادة. وكان الاحتلال منع المقدسيين من الإفطار في ساحة الغزال قرب باب الأصباط في المسجد الأقصى.
هذا ومنعت سلطات الاحتلال مساء الأربعاء إدخال وجبات الإفطار للصائمين المتواجدين في بحات المسجد الأقصى المبارك لليوم الثاني على التوالي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن قوات الاحتلال منعت إدخال مئات وجبات الإفطار التي توزع على المصلين الذين يفطرون في باحات المسجد الأقصى المبارك. هذا ودعا مجلس الإفتاء الأعلى أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى مدينة القدس ومسجدها الأقصى المبارك خلال شهر رمضان في ظل ما يتعرض له من حملة شرسة تستهدف وجوده وقدسيته ووحدته بالتدنيس والعدوان. عن تصعيد الاحتلال واستهدافه للمسجد الأقصى المبارك مع بداية شهر رمضان يقول الخبير في شؤون القدس راسم عبيدات:
حالة من التوحش والتغول الإسرائيلي ذات المفقود على المقدسين وتحديدا في المسجد الأقصى. وبالأمس كانت هناك عمليات اقتحام بالمآذن الأربعة، كان عملية خلع للأبواب ومصادرة الأقفال وبالتالي قطع الكهرباء عن المآذن في باب الأسواق وباب المغاربة تحت حجج الذريعة، لأنهم كانوا في حارة الجراح تقام احتفالات بما يسمى بهم الكارثة والبطولة يوم قتل جنود جيش الاحتلال الصهيوني. الاحتلال لم يكتفي بعملية قطع الكهرباء عن المآذن، بل كانت هناك عمليات اقتحام بحق المسجد الأقصى، وأيضا في منطقة باب العمود في ساحة باب العمود كان هناك منع للشبان عملية إغلاق بعملية إغلاق واسعة للساحة في منطقة باب العمود. منع الشبان من الجلوس في تلك المنطقة، وخاصة أن هذه المنطقة تشكل مدخل حيوي لمدينة القدس ويتجمع فيها الشبان، وترت اشتباكات مع قوات الاحتلال. كانت هناك في عملية اعتقالات لشبان مقدسيين، ذلك هذا الاحتلال الذي يشعر بأن ردود الفعل سواء كانت فلسطينية أو أردنية أو عربية أو إسلامية هي ردود تبديلة، فهو ممنع في القيام بإجراءاته وممارساته بحق المسجد الأقصى، وخاصة أن الآن هو مرحلة صراع على تشكيل ما يسمى بالحكومة الإسرائيلية، والكل يتصارع من أجل أن يستقطب ولا يستقطب أحزاب من أجل أن يتمكن من تشكيل حكومة إسرائيلية رابعة. ولذلك هذه الردود إذا لم تقترن بتكون مقرونة بأفعال حقيقية على الأرض، فلا أعتقد بأن هذا الاحتلال سيتراجع عن ما يقوم به من خطوات اتجاه المسجد الأقصى.
كشفت ما يسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس عن مخطط تهويدي جديد يربط شمال المدينة بأربعة أنفاق جديدة بدلا من نفق واحد. وأعلنت اللجنة إيداع خارطة هيكلية محلية تحت اسم مشروع إقامة أربعة أنفاق في مفرق مستوطنة التلة الفرنسية. من جانبه أكد رئيس دائرة الأراضي في القدس خليل التفجي أن مشروع الأنفاق الجديد يهدف لربط المستوطنات شرق القدس ضمن خطة تهويد ما تبقى من أراضي وتسهيل اختراق المستوطنين للأحياء المقدسية. دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير وقيادات الأحزاب والحركات السياسية للمشاركة في التظاهرة الاحتجاجية التي تنظم يوم الجمعة القادم في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. وأكدت اللجنة في بيان لها بأن المظاهرة تأتي رفضا لقرارات الإخلاء لعشرات البيوت والعائلات بحجج وادعاءات وقرارات من المحاكم الصهيونية وبلدية الاحتلال. ودعت اللجنة إلى تصعيد المعركة في مواجهة المشاريع والمخططات الصهيونية في القدس المحتلة على مختلف المستويات والمسارات لما تحمله من استهداف ممنهج وخطير لمجمل الوجود الفلسطيني في المدينة. يواصل الاحتلال التضييق على التجار المقدسيين من خلال فرض ضرائب باهظة من أجل الضغط عليهم وترحيلهم من المدينة المقدسة، إضافة إلى الإغلاقات المستمرة بذريعة تفشي فيروس كورونا. الزميل سعيد مصطفى والتقرير التالي.
تختلط مشاعر الناس في البلدة القديمة من مدينة القدس. لم تتعافى المدينة بعد من جائحة كورونا والتي ما زالت تتسبب في وفيات وإصابات، كما لم تتعافى من احتلالها الجاثم على صدرها.
كان في صعوبات من ناحية الكورونا، قعدنا حوالي تقريبا شهر ونص واتخلفت بحوالي 7000 شيكل بخلال أسبوع. البلد هاي طول عمرها عايشة على السياحة، على الإجر الغريبة. فالسنة هذه واللي قبلها، يعني قبل حوالي أكم من سنة، من مرة كانت الأمور.
لم يكن حال اقتصاد الناس في القدس أصلا جيدا بالتضييقات والملاحقات من قبل الاحتلال الإسرائيلي والذي يسعى إلى تهجير الناس وتهويد المدينة. فكيف الحال إذا كانت هذه التضييقات مصاحبة لجائحة كورونا والتي هزت الاقتصادات الكبرى في العالم؟
المضايقات بشكل عام بصورة مستمرة ما فيش. وبعدين بعلمك انت قاعد ما فيش ولا اشي، ما بتلاقي الا غير فجأة حصل غير شكل. يعني
ما بين الخشية من انتقال فيروس كورونا وسط الزحام، وبين امل التجار ان يؤم الناس محلهم التجارية والتي اغلقت لفترات طويلة خلال اكثر من عام لتعويض خسائرهم الاقتصادية، الاهم لدى كل شخص هنا الحفاظ على المدينة وعدم التهجير أو الهجرة منها.
عدد المحلات التجارية 1400 محل، عندنا تقريبا ما يعادل 365 محل، هدول مغلقين بالكامل. بالإضافة إلى جانحة كورونا عندنا كمان 420 محل تحف الشرقية، هدول كمان مغلقين منذ أكثر من عام. فيجب وضع خطط السليمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في مدينتنا حتى تظل صامدة.
السير في هذه الأزقة الضيقة والمزدحمة حلم كثير من الفلسطينيين ومن أحرار العالم، وصولا إلى قلب المدينة المسجد الأقصى المبارك للصلاة والرباط والدعاء من بوابة السماء.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، هنواصل على حضراتكم من نشرة الأخبار إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث بدأ الأسير بصعب الهور من بلدة صريف شمال الخليل يوم الأربعاء إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري. وقال مكتب إعلام الأسرى إن الأسير الهور أعلن إضرابه عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري بحقه، حيث اعتقل في العام 2019 على حجز عسكري شرق بيت لحم وتم تحويله للاعتقال الإداري. يشار إلى أن الهور أسير محرر أمضى ما مجموعه 10 سنوات في سجون الاحتلال، 5 منها في الاعتقال الإداري، وهو متزوج ولديه طفل واحد. عن وضع الأسرى داخل سجون الاحتلال يقول الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء والجرحى محمد الشقاقي:
توجه تحية الأسرى مع الأبطال في كافة قلاع الأسر، كذلك أطير التحية للأسرى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الكريم الذي يتعمد فيه الاحتلال الصهيوني وخاصة إدارات السجون بالتضييق على أسرانا على الأبطال داخل سجون الاحتلال من خلال حرمانهم من عدة أمور، خاصة صلاة التراويح بشكل جماعي في ساحات السجن، وكذلك الاقتحامات المتكررة والعزل الانفرادي، لغير ذلك من الأمور التي تنتهكها إدارات السجون. فيما يتعلق بالأسير المضرب عن الطعام، شرع الأسير اللي هو اليوم أعلن هذا الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالها الإداري من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني. هذا الاعتقال التعسفي الذي ينتهجه هذا العدو الصهيوني وإدارات السجون التي تقوم بتنفيذه على أسرانا الأبطال داخل السجون عندما تعجز عن توجيه أي تهمة لهذا الأسير الفلسطيني. لحتى الآن الحالة لم يرد أي معلومات حول الوضع الصحي للأسير المهور، ما إذا تدهور الحصول.
نبقى في ملف الأسرى، حيث يتحدث الأسير المحرر رشدي أبو مخ عن معاناته في الأسر وعن لحظة الإفراج عنه بعد 35 عاما من الاعتقال. ويلقي الأسير المحرر أبو مخ اللوم على المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى ويتهمها بالتقصير تجاه قضيتهم. التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
وكأنني ولدت من جديد، هذا ما أحس به الأسير المحرر رشدي أبو مخ بعد أن خطى أول خطوة خارج معتقلات الاحتلال التي أمضى فيها 35 عاما.
وأنا من أول ما يعني أجري بريت السجن أنا قلت أنا خلص هسا أنا حر، أنا هسا انولدت من جديد، فتعاملت على أساس أني أنا اليوم ابن 24 سنة وبدي أكمل حياتي، ضروري أنا أتعامل بالشكل هذا حتى ما أنصدم لقدام في اللي بدي أشوفه.
بعد أن قضى أبو مخ سنوات حكمه الطويلة واستعد للخروج من ظلمات السجون، فجاءه الاحتلال ومدد اعتقاله 12 يوما بذريعة مخالفته لقانون السير.
من اللي قاعد 35 بقعد 12 يوم، بس بأكد على كديش المأساة اللي على الله العالم يشوفها. يعني
يطالب أبو مخ القيادة الفلسطينية والفصائل بالتحرك سريعا لإنقاذ الأسرى، لافتا إلى أن تسليط الضوء على قضيتهم ليس بالحجم المطلوب.
في أسرى في السجون، شعبنا وقياداتنا للحظة ممكن أنه نسيوا في أسرى، في أسرى بتعاني، في أسير قبل كم من يوم في أكثر من هيك مأساة ما عرفش أمه. ليه؟ ليش لا يستنوا لو يكون في أخرى رقم قياسي 40 سنة؟ ليش لا يستنوا كمين كريميون ينهي 40 سنة؟ في 50، في أحمد علي أبو جابر لازم ينهي 50 سنة يروح. يعني في هناك ما وفي عشرات، مش أنا جبت لك شريحة صغيرة يعني من مجتمعنا، المجتمع كامل في السجون.
35 عاما عاش أبو مخ خلالها التنكيل والقمع والعزل والإهمال الطبي، رغم ذلك بقي صامدا ومشاركا في المعارك النضالية، واليوم يحمل رسائل الأسرى ويرويها في كل مجالسه.
في ملف الأسرى أيضا، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن محكمة عوفر مددت اعتقال الشابة الأسيرة أناغيم عوض وهي طالبة من الخليل، كما مددت محكمة سالم العسكرية اعتقال الشابة شمس مشاقي من قرية يصيد شمال نابلس حتى الثلاثاء المقبل لاستكمال التحقيق، حيث تقبع في مركز تحقيق الجلمة. ومددت سلطات الاحتلال أيضا اعتقال الأسيرة المحررة منى قعدان لمدة 9 أيام لاستكمال التحقيق بعد يومين على اعتقالها، علما أنها أسيرة سابقة من عرابة جنوب جنين وتقبع حاليا في مركز تحقيق الجلمة. مستمعين الكرام، كان هذا الخبر الأخير تذكير بالعناوين. مع بداية رمضان الاحتلال يصعد حربه على الأقصى، قطع لأسلاك المآذن ومنع إدخال وجبات الإفطار داخل المسجد. سلطات الاحتلال تكشف عن مخطط تهويدي جديد يربط شمال مدينة القدس بأربعة أنفاق جديدة بدلا من نفق واحد. الأسير مصعب الهور ينطلق في معركة الأمعاء الخاوية ويبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري. كانت هذه نشرة الأخبار مستمعين الكرام من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير مستمعين الأفاضل، ونحن نجدد مع حضراتكم هذا البرنامج وهذا اللقاء فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج قرار الجنائية الدولية بين رفض الاحتلال والإصرار الفلسطيني. نحاول في لقائنا لهذا اليوم عند الوقوف عند الفقرات التالية: أهلنا في الشتات، ستكون أولى الفقرات في هذا البرنامج. بعدها ننتقل إلى الفقرة الحوارية والتي سنستضيف فيها عضو تجمع القرى المهجرة الأستاذ عمر عساف ونحاوره في إطار البرنامج لدقائق. واحة الصبار الفقرة التي تلي المحطة الحوارية مستمعين الأكارم، والتي تتحدث عن حياة كاتب وأديب وفنان فلسطيني آخر. كما في نهاية البرنامج سنتوقف عند فلسطين الأرض والذاكرة مع حضراتكم أيها الأفاضل. إذن اسمحوا لنا في البداية نتوقف ونستمع إلى فقرة أهلنا في الشتات، الزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، يحل شهر رمضان هذا العام على مخيمات اللاجئين في لبنان بين تفشي أزمة كورونا وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وغلاء الأسعار، ومع غياب الزينة والأضواء التي كانت تسبق قدومه كل عام، حلت مكانها غصة وأوضاع معيشية صعبة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل شوقي سعيد.
تغيبت مظاهر رمضان المعتادة سنويا لاستقبال الضيف الزائر، مشهد بدا مختلفا هذا العام بين أزقة وشوارع مخيم البرج الشمالي مع ندرة الحركة العامة، فاختفت نكهة رمضان وأجوائه رغم كل محاولات اللاجئين لاستعادتها.
يأثر كتير الوضع، يأثر يعني 70% وتأثر يعني انت مش شايفين وضع البلد كله يعني تعبان بالنسبة للفلسطيني والسوري ولكل العالم، في غلب المعيشة في يعني كتير جوا الحمد لله تمام، بس بكل شيء غالي وفي غلا يعني بالأسعار وكل شيء يعني، والحمد لله يعني العالم كله متقبل رمضان.
أجواء رمضان هذه السنة غير السنة الماضية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة ومرض كورونا، طبعا أثر بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي بشكل عام، ونحن في المخيمات في الأصل نعاني من أزمة كبيرة اقتصادية ومعيشية.
جرت العادة أن يتهافت الفلسطينيون على أبواب شهر رمضان لتموين مواد غذائية ترتبط ارتباطا وثيقا بشهر الصيام، عادات غابت بفعل الأزمات التي يعيشها اللاجئون من وباء كورونا إلى سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وغلاء الأسعار خاصة المواد الأساسية، ليدخل عليهم رمضان هذا العام مع غياب الزينة والأضواء التي كانت تسبق قدومه كل عام.
يعني حقيقة الزينة طبعا يمكن الوضع الاقتصادي له دور، يعني الزينة هلا كانت يمكن الزينة الوحدة مثلا شقفة مثلا معينة كان حقها 10 يمكن هلا حقها 60 أو 70، لهالسبب الناس ما زينت أظن، بس الزينة بقلوبنا إن شاء الله باستقبال شهر رمضان المبارك.
وهلا الشغلات الأساسية المواد الغذائية هيك صاحب البيت مش عم بقدر يجيبها لأنه أسعارها تقريبا ارتفعت مش الضعف، يعني دك فيك تقول تربل، يعني أقل شيء أصغر جلن زيت هلأ إذا بدك تجيبه مش تحت 100,000.
أجواء المخيم تبوح بصعوبة الحال، فمظاهر الفرحة لم تعد تزين أجواءه كما العادة، إذ ثمة مخاوف من المستقبل ومما يحمله قادم الأيام من مفاجآت، مع كثير من الشعور بالمعاناة. إلا أن اللاجئ الفلسطيني يحاول ما بوسعه التكيف مع الظروف المستجدة.
رمضان إن شاء الله يجي علينا خير وعلى الجميع، وإن شاء الله الله بفرجها بإذن الله، وإن شاء الله بتنزل البضاعة كلها زي هذاك رمضان، الله كريم إن شاء الله يعني بإذن الله بترخص كل البضاعة، يعني الله يعني العالم على هالوضع اللي عايصير. كرتونة البيض يعني كانت 5 إسا 30 و25.
يطل رمضان على المخيمات بتفاصيله ليكون شاهدا حيا على وجع اللاجئين، وكما كل عام يأمل الفلسطينيون أن يزورهم رمضان وقد تحسنت أحوالهم وودعوا معاناة المخيمات وعذاباتها.
نشكر الزميل شوقي سعيد وفي مستجدات أوضاع اللاجئين، نفذ المهجرون الفلسطينيون من سوريا وقفة رمزية أمام عيادة الأنوروا في مخيم برج البراجنة جنوب بيروت، احتجاجا على تقاعس الوكالة في تقديم المساعدات لهم. وطالب المهجرون بخطة إغاثة نتيجة للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء المخيمات والفلسطينيون بشكل عام في لبنان، وذلك بدعوة من لجنة المهجرين الفلسطينيين من سوريا. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط الفلسطيني في مخيم برج البراجنة إبراهيم المدني، نستمع معنا.
سيد إبراهيم، هناك معاناة في السياق العام يعانيها اللاجئ الفلسطيني في لبنان. اليوم اللاجئ الفلسطيني الذي خرج من سوريا إلى مخيمات لبنان، كيف تتعامل وكالة الأونروا مع اللاجئ الفلسطيني القادم من سوريا؟
لا أخفيك صديقي العزيز، اليوم نحن عم نلاحظ تغيب ملحوظ للأونروا بمهامة ولعب دور الأساسي في خدمة اللاجئ الفلسطيني أينما كان، وبالتحديد الفلسطيني النازح من سوريا في مخيمات لبنان، وتحديدا في ظل جائحة كورونا يعني والغراء الاقتصادي الملحوظ إذا انتبهت أستاذنا الكريم. وللأسف يعني اليوم أهلنا المهجرين في المخيمات للشهر الثاني على التوالي لم يتم يعني تفعيل صرف بطاقة الصرافي الآلي، وبعض الناس للأسف عطيبت كمان في الليرة اللبنانية مقابل ارتفاع الأسعار.
هل هذا فقم من الأزمة سيد إبراهيم؟
نعم نعم أكيد طبعا، هذا تفاقم، وللأسف نحن داخلين على شهر فضيل شهر رمضان، والارتفاع الأسعار يعني موجة ارتفاع أسعار غالي في لبنان والظروف الاقتصادية الملحوظة الراهنة، يعني كنا عم نعيش هاي المعاناة بصراحة، ويمكن الاعتصام اليوم هو خير دليل على ما أقول. يعني
اليوم اعتصمتم في برج البراجنة من أجل إيصال الصوت للمسؤولين المعنيين، هل هناك تواصل مع مسؤولي الأونروا؟
احنا دائما بتواصل تام، ولكن للاسف عم بيكون في هروب من المسؤوليات، يعني من لاحظنا زياره المفوض العام لازريني وللاسف ما اخذنا الا وعود وكلام يعني، فما في شيء كان على ارض الواقع، يعني ما شفنا شيء ملحوظ بصراحه. ونحن اتمنى بقول انه اهلنا المهجرين يعني هاي الشهر الثاني للان ما في شيء بلوح بالافق بالنسبه لبطاقه الصراف الالي تحديدا، انه في بطاقات جديده للحظة ما طلع بيان من الأونروا بيتحدث عن أي شيء. فنحن إن شاء الله اليومين المقبلين بصدد زيارة لمديرة بيروت الأستاذ نوح حمود، وإن شاء الله منلاقي يعني ردود على أسئلتنا.
إذا استمرت الأزمة ما هي مخاوفكم عمليا؟
هلا دائما أنا بدي أستذكر قول الشاعر محمود الكبير محمود درويش الله يرحمه، حذاري من جوعي ومن غضبي، يعني أنت تعرف وأدرى بالأمور، يعني فنحن ما بنعرف لوين ممكن تروح الأزمة الطول الأزمة لأيمات، وبتعرف ردود أفعال الشارع والشعب لما بيجوع.
الناشط الفلسطيني في مخيم برج البراجنة إبراهيم المدني كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط الفلسطيني في مخيم برج البراجنة إبراهيم المدني، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، نحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات، نشكر الزملاء شوقي سعيد وشيماء الغراوي وحسن نمر معد الفقرة، مع الشكر الموصول للناشط الفلسطيني في مخيم برج البراجنة الأستاذ إبراهيم المدني.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويربو
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
حيكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قرار الجنائية الدولية بين رفض الاحتلال والإصرار الفلسطيني محورنا في هذا البرنامج. تواصل حكومة الاحتلال الإعلان عن رفضها التعاون مع الجنائية الدولية بشأن قرارها فتح تحقيق رسمي ضد الكيان على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن عقب مداولات مع كبار لمسؤولي حكومته حول شكل الرد على رسالة المحكمة، أعلن أن المدعي العام فاتو بن سودا لا تملك صلاحية للشروع في تحقيق ضد كيانه، مؤكدا عدم التعاون معها. وكانت الجنائية الدولية أمهلت سلطات الاحتلال حتى يوم الجمعة لإجراء تحقيق ذاتي ومستقل في الجرائم المنسوبة إليها. سنتوقف وإياكم إن شاء الله عند هذا الإطار مستمعين الأكارم، قرار الجنائية الدولية بين رفض الاحتلال والإصرار الفلسطيني. كيف سينعكس قرار الاحتلال رفض التعاون مع الجنائية الدولية على عمل المحكمة؟ هل يغلق القرار أبواب المحكمة الدولية أمام الإصرار الفلسطيني على محاكمة الاحتلال وقادته؟ وماذا عن الأدوات القانونية فلسطينيا للدفع بعجلة قرار الجنائية الدولية؟ حول هذا العنوان قرار الجنائية الدولية بين رفض الاحتلال والإصرار الفلسطيني، مستمعين الكرام، نستضيف عضو تجمع القرى المهجرة الأستاذ عمر عساف معنا عبر الهاتف. أرحب بك يا أستاذ عمر في هذا البرنامج، كل عام وأنتم بخير سيدي الكريم.
كل عام وأنتم بخير أنتم، وإن شاء الله رمضان القادم نكون قد تحررنا من الاحتلال ومن هذا الاضطهاد الجاثم على صدور شعبنا.
اللهم أمين. حكومة الاحتلال أستاذ عمر تواصل الإعلان عن رفضها التعاون مع الجنائية الدولية بشأن قرارها فتح تحقيق رسمي ضد الكيان على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. هل يغلق قرار الاحتلال رفض التعاون باب الجنائية الدولية؟
بالتأكيد لا، يعني قرار الاحتلال برفض التعاون مع الجنائية الدولية لا يغلق يعني أبواب الجنائية الدولية، لأن الجنائية الدولية هي مؤسسة دولية عمليا مستقلة، لها كيانيتها ولها مرجعيتها المتحدة، ولها يعني كل الإمكانيات كي تواصل دورها المنوط بها رغم رفض الاحتلال أو رغم رفض أي من مجرمي الحرب في أي مكان في العالم.
نعم.
إذا ما اتخذت الجنائية الدولية قرارا بالتحقيق هي ينبغي أن تواصل هذا التحقيق، وبالتالي أنا أعتقد أن المدعية العامة بن سودا سوف تواصل دورها وستواصل يعني البحث في جرائم الاحتلال بغض النظر أو رغم يعني رفض الاحتلال للقرارات أو يعني سلطة الجنائية الدولية.
نعم. طيب كيف سيؤثر رفض الاحتلال على قرار المحكمة؟
يعني من الناحية يعني اللوجستية قد يؤثر، بمعنى أن ربما سلطات الاحتلال تحول أو تمنع حضور أحد أو بعض المعنيين في الجنائية الدولية للتحقق من جرائم الاحتلال على الأرض في المناطق الفلسطينية المحتلة، كون السيادة فيها وعلى المعابر لسلطات الاحتلال. ولكن بالمقابل هناك قضايا موثقة جرائم حرب قد لا تحتاج حتى إلى تحقيق. المهم أن نعد نحن الفلسطينيين، أن نعد هذه الوثائق الخاصة بجرائم الحرب الإسرائيلية، خصوصا ما له صلة بالأرض والاستيطان وهدم المنازل. هذه أمور موثقة لدى الكثير من المؤسسات الدولية، وبالتالي أعتقد أن الجنائية الدولية يمكن أن تأخذ بها، وعلى الأقل لنا تجارب في ذلك. يعني بعض الدول سابقا كانت رفضت أن يتعاطى يعني قوادها أو زعماؤها أمام الجنائية الدولية، وصدرت قرارات من الجنائية الدولية بحقها.
طيب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ما زال يشكك بصلاحيات المدعية العامة بن سودا بشأن التحقيق، ماذا عن تصويب الاحتلال سهامه باتجاه المدعية العامة أستاذ عمر؟
يعني هي محاولة لشخصنة الأمور، كأن بن سودا تعمل وحدها منفردة، مع أن المحكمة الجنائية الدولية يعني بقضاتها بالمعنيين فيها بالقائمين عليها هم عمليا يطبقون وينفذون القانون الدولي. القانون الدولي الذي له مرجعياته، له تفاسيره من كبار القانونيين الدوليين، وبالتالي نتنياهو لا يستطيع وليس لديه يعني المرجعية القانونية كي يرفض ذلك. ونتنياهو يعتمد في هذا على أمرين. الأمر الأول هو بمعنى إدارة الظهر للقرارات الدولية والرعاية أو الدعم الأمريكي الذي قد يتوفر لنتنياهو للتحايل أو للانتفاض أو لرفض الامتثال للجنائية الدولية. هذا ما يعتمد عليه نتنياهو. أما من الناحية أن يعطل المحكمة، هو لا يستطيع أن يعطل المحكمة الجنائية الدولية عن أداء دورها.
طيب كيف يمكن للجنائية الدولية أستاذ عمر التحرك على الأرض وهناك مثال يعني رفض الاحتلال دخول بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات الفلسطينية؟ يعني هل تكتفي الجنائية الدولية بالملفات الفلسطينية؟
يعني أنا أعتقد هناك بعض أو كثير حتى من ممارسات الاحتلال الإجرامية لحق الشعب الفلسطيني لها هي جرائم موثقة. يعني القرارات الصادرة عن الإسرائيليين، عن الحاكم العسكري أو عن بعض الوزير بين قوسين وزير الحرب الصهيوني، هذه قرارات منشورة ومعروفة ومطبقة وبالتالي منفذة على الأرض، وبالتالي هذه لها موثقة كل التوثيق. أنا أعتقد كثير من الجرائم هناك من الوثائق ومن الأدلة الكافية لإدانة سلطات الاحتلال، حتى لو منعت سلطات الاحتلال قضاة أو شهود من الجنائية الدولية بالحضور إلى المناطق الفلسطينية المحتلة. بالتأكيد هذا سيعطل بعض الجوانب، ولكن من حيث المبدأ لن يستطيع أن يعطل إجمالي عمل الجنائية الدولية ضد إجراءات وجرائم الاحتلال.
نعم. طيب فلسطينيا ماذا عن الأدوات القانونية لقرع أبواب المحكمة أستاذ عمر؟
يعني فلسطينيا أولا يعني الفلسطينيون كما قلت يعدون أو أعدوا كثيرا من الملفات الجاهزة لتقديمها، ويجري إعداد ملفات أخرى حول جرائم الحرب الإسرائيلية. وللفلسطينيين من المحامين الدوليين والمؤسسات الحقوقية الدولية المعترف بها عالميا والتي تمثل أمام الجنائية الدولية وأمام كل المحاكم الدولية، لدى الفلسطينيين من هذه الأدوات أعتقد ما يكفي لأن تستطيع أن تقدم ادعاءاتها وشهودها ويعني دفوعها بإدانة المحتلين الصهاينة في جرائمنا. يعني هناك مطلوب مزيد من الجهد الفلسطيني والدبلوماسي والحقوقي على هذا الصعيد.
نعم. طيب ما التوقعات سيدي الفاضل؟ يعني هذا الرفض من جانب الاحتلال لقرار الجنائية الدولية أو بالتحديد صلاحياتها بشأن التحقيق بموازاة الإصرار الفلسطيني على دور المحكمة، في ظلها كل هذه المعطيات في سؤالي الأخير، ما التوقعات أستاذ عمر؟
يعني التوقعات أننا نخوض معركة أولا، وهذه المعركة بقدر ما نحشد لها كفلسطينيين من أدوات نجاح، من مقومات للنجاح، من إرادة وإصرار وقرار على أن لا نتراجع رغم كل الضغوط التي يمكن أن تمارس، وهي كثيرة بالمناسبة، كثيرة الضغوط التي تمارس على الجانب الفلسطيني يتراجع. ولكن أنا أعتقد أن الولوج في هذا الباب أصبح الآن يعني موضوعا على الطاولة أمام الشعب الفلسطيني كله، وبالتالي أظن أن يعني السلطة الفلسطينية والأوساط الفلسطينية ستمضي قدما في هذا المجال، وأعتقد أننا سنواجه صعوبات وعقبات، ولكن ستبقى يعني هذه القضية وهذه المحكمة ستبقى عمليا سلاحا في يد الشعب الفلسطيني يعني محاصرة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وأتوقع أن نحدث أو أن نحصل على نجاحات في هذا الصعيد، نعمل أن تكون نجاحات بأقصى درجة ممكنة، ولكن علينا أن ندرك أيضا أننا نواجه عدوا مدعوما من أدوات الاستعمار كلها ومن يعني الولايات المتحدة من البيت الأبيض ومن تواطؤ البعض في الخليج العربي. هذه كلها تحديات ينبغي أن نتغلب عليها كفلسطينيين ونضع الاحتلال ومجرمي أمام العدالة الدولية.
عضو تجمع القرى المهجرة الأستاذ عمر عساف، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله.
شكرا لك.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، لازلتم برفقتنا وفي إطار برنامجنا فلسطين اليوم يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
يرى الشاعر والأديب سليمان الحزين أن في الشعر الرسالة التي يواجه بها الشعراء الفلسطينيون هذا العالم الذي يتنكر لقضيتهم، مشيرا إلى أن رسالة الشعر هي رسالة مقدسة، خصوصا وأن الكثيرين من يرون في الشاعر الناطق الرسمي لقبيلته أو عشيرته، فهو مرآة الواقع الذي يعيشه، ومن هنا تكبر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هؤلاء، والذين اعتبرهم كثيرون بأنهم المؤرخون الحقيقيون لنضالات شعوبهم. للحديث أكثر في هذا السياق نرحب بضيفنا الأديب والشاعر سليمان الحزين في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار. الشاعر والأديب الأستاذ سليمان الحزين، ما الذي يمثله الشعر للأستاذ سليمان الحزين؟
على المستوى الشخصي أعتبر بأن الشعر هو الأكسجين الأنقى والأكسجين الذي يعطينا العزيمة ويعطينا الاستمرارية وكينونة البقاء. الشعر الرسالة المقدسة التي نواجه بها هذا العالم الذي يتنكر إلى حقوقنا، فالشاعر إذا لم يؤمن برسالته لا يستحق أن يكتب، لأن رسالة الشاعر تعتبر هي بحد ذاتها رسالة ورسالة مقدسة في هذه الحياة.
نعم، وبالتالي من هنا تخط أبيات وقصائد، هل يمكن احتسابها هي محاولة لمحاكاة الواقع الذي تعيشه؟
نعم، الشعر هو مرآة الواقع، وفي قديم الزمان كانت القبائل تحتفل عند ولادة كل شاعر في قبيلتها لأنها تعتبر هو الناطق الرسمي باسمها، فالشاعر تقع عليه مسؤولية كبيرة في تجسيد الأفراح والأحزان وطقوس الحياة على شتى أنواعها.
طيب، يعني على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية كان الأدب والشعر الفلسطيني حاضر في كل مراحل النضال الفلسطيني، كيف يقرأ الشاعر سليمان الحزين هذا الحضور وتأثيراته في منعطفات النضال الفلسطيني؟
حينما ننظر إلى الشعراء هم المؤرخون لنضالات شعوبهم، يعني إذا نظرنا إلى الشعراء في عهد الثورة الفرنسية في مواجهة الوحش النازي هم كانوا يجسدون يعني ثورة شعبهم، وهم كانوا يجسدون لتحريك الجماهير في وجه الظلم والطغيان الذي وقع على شعبهم. وعلى المستوى الوطني الفلسطيني يعني من قديم الزمان قبل يعني عدة عقود وقرون شعراء وقعت عليهم مسؤولية كبيرة وقاموا بواجبهم الوطني
يعني منذ عبد الرحيم محمود وفدوى طقان وابراهيم طقان وسميح القاسم ومحمود درويش والكثير الكثير من الشعراء أرخوا تواريخ الثورة الفلسطينية وسجلوها بحبرهم الحامي. هؤلاء الشعراء أبناء الوطن وبدمهم كتبوا لفلسطين من البحر إلى النهر.
نعم، وبالتأكيد تركوا بصمة على هذا المشوار الأدبي في
تركوا بصمة كونية وعالمية.
نعم،
شعراءنا وكتابنا ومبدعينا الفلسطينيين حلقوا من فلسطين ولقد أرسلوا للعالم بأن هذا الشعب يستحق، والشعوب الأخرى آمنت من خلال رسالتهم السامية بأن الفلسطينيون هم قدماء منذ وجود الماء ومنذ وجود الظل ومنذ وجود الرمل، هم كانوا أخوة لهذا التراب على هذه الأرض. لذلك وصلوا للعالم بأن هنا هذه الأرض ليست كما قال اليهود والإسرائيليون للعالم بأن هذه الأرض بلا شعب.
نعم،
وحافظنا على تاريخنا وعلى موروثنا بكتاباتنا وقصائدنا، وحافظنا على الهوية الفلسطينية من الاندثار.
نتوقف منفصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر سليمان الحزين، فابقوا معنا. الشعراء الفلسطينيون أرسلوا للعالم بأن هذا الشعب يستحق الحياة وهم أصحاب هذه الأرض. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر والأديب سليمان الحزين ونكمل معه اللقاء. نعم أستاذ سليمان الحزين، يعني كما تحدث الشاعر هو مرآة للواقع الذي يعيشه، بالتأكيد هناك الكثير من القضايا انطلاقا من هذا الشعار، هناك الكثير من القضايا التي كتبت وتحدث فيها. لو تسألنا عن أبرز هذه القضايا وكيف تناولها الشاعر والأديب سليمان الحزين.
والله أنا كتبت الكثير في عدة قضايا وعدة مواضيع، كتبت إلى القدس، إلى هذه المدينة التي تعتبر هي محور السلم والأمن العالميين، كتبت للقدس عدة أبيات، وهذه الأبيات حملت عنوان رسولة السلام. الأرض تهتف والمآذن خلفها، قد رددت في حرقة العشاق، فيها نوايا الياسمين تحالفت، والطير فيها لوحت لعناقي، كل الغزاة على يديك تساقطوا، تاريخهم هو لعنة الأعراق، ودم البلاد يقول في أضلاعنا، القدس قدسي والبراق براقي. هذه مطلع لقصيدة كتبتها للقدس.
نعم، ماذا عن يعني القضايا الأخرى التي تناولتها؟
كتبت إلى المهاجرين في عرض البحار الذين ضاقت بهم اليابسة وذهبوا للبحث عن الفردوس المفقود، وهذه القصيدة يعني حازت على جائزة عربية كبيرة وأخذت الدرجة الثانية في قصيدتي عنوانها سواحل النسيان. في البدء كان الماء نار روايتي، والآن تخترع البحار حكايتي، يا أيها التاريخ أين منيتي، كل التماسيح التي في شرقنا أنيابها تغتال لحنا براءتي، قل للغريقة في الشهيق وفي الزفير ربابتي، مكتوبة أرواحنا والطير ترشق عذرنا، كتب الغريق إلى الغريق وصية لا عتمة في الكون تشبه عتمتي، إن البلاد بداخلي سجانة، قلبي على كفي سرير للرماح التائهة، ما للمرايا كلما أعطيتها وجهي تمرد صمتها، فيضمني عرق الجدار مكبرا، الجوع طفل داخلي مستعمر، إن المرايا خائنات للرؤى ولدمعتي، يا يونس المسجون، يا يونس المسجون فينا أيننا، كبر بعرض البحر إن الراحلين يلوحون للمستحيل، هذه عصايا أهش فيها جانبا من رؤيتي، تساقط الألغاز عندي ذابلة، بحر على بحر وعيني للغريقة ساحل لا يستريح. يا حنظل الصحراء خذ بيدي إن الجاذبية جدتي.
إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الشاعر والأديب سليمان الحزين، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج واحد الصبار نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. أم الفرج. أم الفرج قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال من مدينة عكا وتبعد عنها 3 كيلومترات وترتفع 250 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية أم الفرج 825 دونما، تحيط بها أراضي قرى الكابري والتل والغابسية والمزرعة. قدر عدد سكان قرية أم الفرج عام 1922 377 نسمة، وفي عام 1945 800 نسمة. مستمعين الكرام، قامت العصابات الصهيونية المسلحة بهدم قرية أم الفرج وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48 928 نسمة، وكان ذلك في 21 من آيار مايو عام 1948، وأقاموا على أنقاضها مستوطنة بن عامي عام 1953. بلغ مجموع اللاجئين من قرية أم الفرج عام 1998 حوالي 5699 نسمة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه شتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألف شكر وتحية لحسن المتابعة، حياكم الله ودمتم سالمين في أمان الله.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا
عزيمي كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
We'll be right back. للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك.